بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. باسمكم جميعا أتقدم بالشكر لأخي وأخيكم الشيخ أحمد الحمدان الذي أكرمنا، وليست بأولى مكارمه للقاء بكم. وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. جئت تلبية لهذه الدعوة الكريمة، ولأحظى أيضا بفرصة اللقاء بكم جميعا. أسأل الله أن يبارك في هذه اللقاءات، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أخوتي الكرام، موضوعنا موضوع عظيم ومهم جدا، موضوع يتعلق بالثبات على المبادئ، وعلاقتي بهذا الموضوع تمتد إلى قرابة 20 عاما، مر بفترات إعداد واستشارة، ولا أبالغ إذا قلت إن من شارك بهذه الكلمات التي قد تسمعون بعضها، لأن الوقت قد لا يسعفنا إلى أن نسمعها جميعا، شارك فيه من الأخوة الكرام خلال هذه السنوات التي ذكرت لكم أكثر من 100 فرد، من العلماء وطلاب العلم والدعاة وأصحاب التجارب، بالإضافة إلى قراءاتي الخاصة في هذا الأمر ورصدي وملحوظاتي التي أكتبها وأنا في الطريق إليكم. فأسأل الله أن ينفع بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. الأمة أيها الأخوة تعيش معارك، معارك عظيمة. في رأيي أهم المعارك هي 3 معارك: معركة مع أعداء الله من اليهود والكفار، وهذه تكون باللسان والسنان كما تعلمون، فمثل ما يحدث في فلسطين هذا معركة بين الكفر والإيمان بالسنان، وكما يحدث في مواقع كثيرة من بلاد المسلمين، أي أقصد البلاد المستعمرة، ولا أقصد بعض ما يعمل باسم الجهاد وليس من الجهاد في شيء. ومعركة باللسان مع هؤلاء أيضا، وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهو من أعظم الجهاد. هذه المعركة الأولى، وهي معركة واضحة مكشوفة. المعركة الثانية هي معركة داخل المنهج، ومن خلال كما قلت معايشتي لهذا الموضوع أرى أنها أهم وأخطر من المعركة الأولى، لأنها في داخل الصف، أي بأناس ينتسبون إلى الإسلام، وأيضا منهم من هم المسلمين ولكنهم منحرفون منهجيا، ومنهم من زلت به القدم. المعركة مع هؤلاء معركة طويلة وعظيمة، وأرى أنها الآن قد بلغت ذروة عظيمة، وبخاصة في مجتمعنا المسلم الآمن من تسلط المنافقين والعلمانيين والليبراليين ومن يمالئهم من بعض طلاب العلم أو المحسوبين على الدعوة، سواء بحسن نية أو غيرها. نحن لا نتكلم عن النيات ولا نفتش عن القلوب، إنما نتكلم عما يظهر من أعمال، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. معركة ثالثة قد تكون أخف، وقد تكون أحيانا مع أصحاب المنهج الواحد، وهي معركة في الأخلاق. قد تجد من هو يوافقك في منهجك، ولكن أخلاقه قد لا تكون كأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله جل وعلا أن نقتدي به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإن كانت قضية الأخلاق أيضا في الحقيقة هي من المنهج، فهم داخلون من وجه النوع الثاني، ولكنهم أخص منه، فبينهما عموم وخصوص. حديثنا اليوم عن المعركة الثانية، وهي في داخل المنهج، عن الثبات على المبادئ لأننا نرى زللا وخللا وخطأ، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. معركة عظيمة جدا أيها الأخوة. ولو تقول لمن هذا الخطاب؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. أمر عجيب التركيز على هذا المبدأ. فأسأل الله يجعلنا لكم من الثابتين على دينه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الثابتين من غير المبدلين. الحديث في الموضوع كما قلت لكم طويل، فاعذروني وقد استأذنت وأخذت الوقت من أخي الشيخ الوقت المحدد لي، لن أزيد بل سأحاول أن أنقص ما حدد لي لأنني لا أريد أن أملكم. والموضوع كما قلت لا أستطيع أن أنقله كاملا في هذه الفترة التي أتيحت لي، وبخاصة أنني أحب في آخر اللقاء أن نسمع من مداخلات أصحاب الفضيلة المشايخ والحضور وتعقيباتهم وإضافاتهم وملاحظاتهم أيضا. فنقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فقد روى ابن حبان في صحيحه ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا أن يصرف قلبه إلى طاعته، وساق فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم أو إن قلوب ابن آدم ملقى بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم يقول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك. قال شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح، وقد وردت أحاديث عند الترمذي عن أنس وغير من الأحاديث التي لا يتسع المقام لذكرها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يصرف قلبه إلى طاعته ويدعو الله أن يثبته، فما بالك بحالنا ونحن الضعفاء المساكين ممن يغتر بنفسه. بل إن أبانا إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وصدق والله إي وربي والله فقد أضللنا كثيرا من الناس الأذكياء الفطناء في الهند والسند والشرق والغرب والشمال والجنوب، فمن يأمن من الانحراف بعد الخليل أيها الأحبة. ولما قال الله جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، جاء بعدها قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. والواقع المشاهد يشاهد ويشهد على حقيقة ما ورد في هذه الآية أيها الأحبة. في العام ابن باعورة كما تعلمون الذي قال الله تعالى فيه واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، ويقول الله جل وعلا عن قارون إن قارون كان من قوم موسى، فقال بعض المفسرين كان قارون من قوم موسى نسبا وديانة ولسانا وشرفا، ولكنه ظل بعد ذلك إنما أوتيته على علم عندي فبغى عليهم. قال بعض العلماء ممن يعنى بتدبر القرآن تلحظ ممن يقع في الانحراف وعدم الثبات يصاب بشيء من البغي والعياذ بالله والإعجاب بنفسه ورد من ينقله إلى غير ذلك مما هو مشاهد. إذن فالثبات عزيز أيها الأحبة. وقد قال ابن مليكة كما عند البخاري أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن أي في النفاق ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وأذر الحسن علقه البخاري فقد سمعت الحسن يقول والله ما أصبح على وجه الأرض ولا أمسى على وجه الأرض مؤمن إلا وهو يتخوف النفاق على نفسه وما أمن النفاق إلا منافق. إذا أيها الأحبة خطورة النفاق خطورة الانحراف عن المنهج من أخطر ومن أهم الموضوعات التي يجب أن نناقشها، لأنها أصبحت الآن من سمة العصر، مع أنها موجودة في كل زمان ومكان، ولكنها تخف حينا وتزداد حينا، تخف في مكان وتزداد في مكان. وفي بلدنا الآن أصبحنا نعد ونشاهد أحوالا كثيرة لننصرف بأنظارنا قبل 30 سنة فقط، ولننظر أحوال اليوم ما الذي حدث. نحن لا نقول إن هؤلاء خرجوا عن الدين، كلا، ولا نقول إنهم خرجوا عن الإسلام، كلا، ولكنه ولو كان انحرافا يسيرا في نظر البعض فإنه انحراف خطير في مقاييس الشرع، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. نعم، هنا أيها الأحبة، وإن كنت ترك عليهم شيئا قليلا يسير في نظر الناس في نظر هؤلاء، لكنه عظيم عند الله جل وعلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، هكذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الانحراف أيها الأحبة له أسباب، أنا أتكلم الآن عن الأسباب العامة، ثم سأقف أيضا عما يتعلق بالانحراف الفردي وعدم الثبات، أو بل سأتحدث عن الثبات ابتداء وأسباب الثبات، ثم أسباب الانحراف وآثار الثبات وآثار الانحراف، ثم أختم بوقفات عامة حسب ما تيسر بإذن الله. فمن أسباب الانحراف الذي نعايشه الآن وعدم الثبات على مستوى المجتمع، منها كثرة الشهوات والشبهات التي تبثها فضائيات من انترنت وغيرها، وتيسر للناس أسباب الانحراف شهوة أو شبهة. ضعف العلم الشرعي وانشغال الناس بالمعاش، حتى أدركنا زمنا الآن يقال لا حاجة لنا بالكليات الشرعية. لماذا؟ لأن سوق العمل لا يحتاج إليها. أرأيتم كيف يحدث؟ بل تصدر الأوامر العليا من الجهات العليا بإنشاء كليات شرعية في جامعات معينة، ويعرقل بعض المسؤولين في إقامة هذه الكليات، وبعضهم يقيمها بمناهج معينة أيضا لا تسلم من الانحراف. هل كنا نتصور هذا؟ هل يمكن أن يقال عن العلم الشرعي أن سوق العمل، أي سوق عمل لا يحتاج إليه؟ سوق العبادة، سوق العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقال إن سوق العمل لا يحتاج إليه. وما بقي من كليات تحاول أن تشوه سمعتها، وقد كشف بالأمس أو قبل يومين في إحدى الصحف رجل يريد أن يثني على أحد مدراء الجامعات، ونشر هذا المقال في جريدة الوطن قبل يومين، ويقول إنه رجل مجدد حتى حاول أن يدمج كلية الشريعة وكلية أصول الدين في كلية واحدة. أين؟ في أم القرى. ويسب من قبله ومن بعدهم المدراء الجامعة، صار مسخرة له، يدمجونها أولا ثم يلغونها ثانيا، وما لم ينشأ لا ينشأ بعد ذلك. وبعض الكليات لما أصر على إنشائها بأوامر من المسؤولين وفقهم الله، ما الذي يحدث إلا أن تكون كلية الشريعة والقانون، أي أن يدرس مع الشريعة يدرس القانون. نعم أيها الأخوة، لابد أن نقف وقفة. إضعاف العلم الشرعي واعتبار أن المقاييس التي يتمايز بها الناس هي مقاييس المادة، وينظر لصاحب المادة أو الشهادة المادية نظرة إعجاب، بينما نظرة أخرى هكذا يريدون، وإن كان والحمد لله ليس كذلك هو في المجتمع، بل إن الناس والحمد لله رجالا ونساء يحبون أهل العلم قديما وحديثا، وسيظلون بإذن الله. لكنني أتكلم عن مرض ينخر في مجتمعنا، ولا بد أن نكون من الوضوح والصراحة فيما نطرح. فلماذا يكون أهل الشر من علمانيين وليبرالين أكثر وضوح في أهدافهم في بلد التوحيد؟ إذا أردنا أن نعالج الأمور معالجة حقيقية فلا بد من الوضوح والصراحة فيها أيها الأحبة. أيضا من أسباب التغير في المجتمع وارتفاع أصوات بعض المبطلين والمنحرفين والذين زلت أقدامهم، نسأل الله أن يردهم إلى الحق وأن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل، انقراض جيل العلماء، انقراض جيل العلماء الذين كانوا ثوابتا وأركانا وجبالا لثبات المجتمع وثبات عقيدته، كأمثال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ومن قبل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ومن بعد الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين والشيخ بن جبل وغيرهم من العلماء. انقراض رواد، كان لا يستطيع أهل النفاق أن يرفعوا رؤوسهم، وأهل الانحراف لا يستطيعون أن يجاهروا بما عندهم. ما الدليل على ذلك؟ هل تتصورون أن بعض من انحرف عن منهجه أنه قد انحرف فجأة؟ لا، كان يسر أشياء، فلما جاءته الفرصة وانقرض هؤلاء تغير وبدأ يظهر ما يكن، مع أنه كان في زمنهم يظهر انتسابه ودفاعه وحماسه عن عقيدة أهل السنة والجماعة، عن عقيدة التوحيد. فما الذي جرى؟ فانقراض هؤلاء العلماء، مع أن في المجتمع بقية من هؤلاء والحمد لله من إخوانهم، نسأل الله أن يوفقهم وأن يثبتهم وأن يسددهم وأن يعينهم، لكننا نتكلم عن جيل معروف بذلك. أيضا بروز قدوات وموجهين على مستوى خط القنوات الفضائية ممن لم يتربوا على منهج أهل السنة والجماعة، أصبحت تحضر لهم الملايين. أنا لا أتحدث عن بقعة في الأرض ولا عن بقعة معينة، أتحدث عن منهج معين، فأصبح لهم صوت يخرجون بالقنوات الفضائية. لو سألت عن تربيتهم أصلا لم تكن تربيتهم شرعية، منهم من درس في الغرب ومنهم من تخصصه مادي ولم يعرف العلم الشرعي، أصبح يوجه الأمة ليس في تخصصه المادي، فليس عندنا حجر على ذلك، إنما يوجه الأمة في تخصصاتها الشرعية. حتى إن بعضهم ممن يسمع له مئات الآلاف أو عشرات الآلاف ودرس في الغرب ولا يعرف أنه درس الشريعة يؤلف حتى في العقيدة ويتكلم حتى في الصحابة، وزلت قدمه مرارا والناس ينظرون إليه. هذا نشوء أمثال هؤلاء وهم كثير، أحدث خللا في المجتمع ولدى الناس مع انتشار هذه الفضائيات. أيها الأحبة، أيضا على مدار التاريخ، وعلى مدار التاريخ تأثير أي دولة تؤثر في منهجها. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الخلفاء الراشدين كيف كان جيلهم، ثم توالت الخلافات والخلفاء وتولت الخلفاء على مدار التاريخ، ولما جاء بعض هؤلاء الخلفاء ودعموا مدرسة الاعتزال، ما الذي حدث؟ تجد أن أئمة السنة يعذبون ويؤذون وتحمل البدعة كالاعتزال، وتنشر البدعة وينصر أهل البدعة بيد خلفاء، حتى رد الله سبحانه وتعالى الحق لأهله على يد إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله ومن معه من إخوانه الذين نصروه وأيدوه. جاءت دولة بني عثمان ومع خيرها وانتشار الإسلام على يديها، ويجب أن نعدل في ذلك، لكن انتشر المذهب الماتريدي انتشارا لم يكن ينتشر إلا لما كانت مدارسها كذلك وشيء من التصوف. فتأثير أي دولة لها لا شك في ذلك. انظر ماذا تعمل إيران، كانت خراسان من بلاد أهل السنة وكان الرافضة قلة، لما قامت دولتهم ماذا فعلوا؟ والآن لا يكتفون بذلك، هم ينشرون الآن التشيع في العالم، وألفت كتب في ذلك، خارطة التشيع وبالذات التشيع السياسي، حتى أصبح رؤساء دول تشيعوا وأصبحوا ينافسون أهل السنة. لماذا؟ لأن أيضا بعض أهل السنة تخلعوا عن مواقعهم. هذه البلاد قامت على دعوة التوحيد بتحالف الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهم الله، وتحالف على الكتاب والسنة على دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، واستمرت دولهم تتعاقب على ذلك، ولكن وانتشرت في العالم هذه الدعوة العظيمة، وأصبحت هذه الدولة تحمي وترسل الدعاة والكتب ونهجر مبدأ. ولكن مع تغير التاريخ وأحداث حدثت في العالم كله لم يعد الأمر كما كان، فجاءوا آخرون ورفعوا رؤوسهم، ليس في خارج هذه البلاد، من داخل هذه البلاد، ومن يقرأ الصحف يوميا يرى الهجوم على دعوة التوحيد، يرى أمرا لم يكن، وهو هجوم على الأساس الذي قامت عليه هذه الدولة وهو مبدأ أهل السنة والجماعة. هذه قضية أيها الأخوة مهمة جدا. إذن لما لم يكن هناك من يحمي هذا المنهج فما الذي يحدث؟ الأمر عظيم أيها الأحبة، ولذلك فيبقى قوة السلطان وقوة الملك وقوة الدولة مؤثرة في الحفاظ على هذا المنهج الذي قامت عليه هذه البلاد. أيضا من الأسباب أيها الأحبة كثرة المبتعثين والمبتعثات. الآن أمامي رقم هائل جدا، والله ما استطعت أن أنطقه أمامكم، لأنه هائل، فقلت بعشرات الآلاف وربما أكثر من ذلك. الآن بدأ ينتشر ليس سرا أن عددا من أبنائنا الصغار الذين ذهبوا للشرق والغرب تنصروا، ولأول مرة أعرف يحدث في تاريخ الابتعاث. كان هناك ابتعاث منضبط، وردنا ضد الابتعاث ابتداء إذا كان بالضوابط الشرعية، والعلماء تكلموا مع المسؤولين في ذلك، لكن فتح الابتعاث على مصراعه. حتى الأطفال، اسمحوا لي أقول هذه الكلمة، وحتى النساء. فما الذي حدث؟ انحراف في كثير منهم، ارتداد من بعضهم، وبقي قلة والحمد لله ثابتون على الصراط المستقيم. لكن كم نسبة هؤلاء؟ إذا رجع أولئك ماذا تتصورون؟ تسلموا المناصب والمسؤوليات في داخل البلاد، وهم كما قلت لكم بعشرات الآلاف إن لم يكونوا دخلوا بخانة مئات الآلاف. هذا أمر أيها الإخوة مؤثر جدا وسبب الرئيس. نعم نحن لا ننكر أن هناك أخيار من المبتعثين وغيرهم، ولا نعمم الحكم. وأيضا وأنا أتحدث عن هذا وسأختم بإذن الله فيما بعد، أننا لم نفارق التفاؤل، لست أبث التشائم، كلا إنما أصف الواقع حتى نصل إلى النتيجة بإذن الله. أيها الأحبة، حديثنا ليس كما قلت في أول حديث عن من انحرف عن الإسلام، لا، إنما من انحرف عن المنهج هو في داخل دائرة الإسلام وينتسب إلى الإسلام، بل ربما يدعو إلى الإسلام، لكن هل هو يدعو لمنهج أهل السنة والجماعة؟ ما هو منهج أهل السنة والجماعة الذي نتحدث عنه؟ ليس منهج حزب ولا جماعة محددة، إنما هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذا هو المنهج الذي نتحدث عنه في هذه الليلة أحبة الكرام. فلم آتي لتحدث عن طائفة أو فرقة أو حزب إلا عن حزب الله جل وعلا. ولذلك من تدبر القرآن وجد ملحظا عجيبا، لم يأتي وصف حزب المؤمنين إلا بالإفراد، أولئك حزب الله. أما بالنسبة لحزب الشيطان فجاءوا أولئك الأحزاب، أولئك حزب الشيطان بالتعدد. فليس هناك إلا حزب واحد وحزب الله، هو المنهج الحق، هو ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. إذن الانحراف الذي نتحدث عنه اليوم هو انحراف عن منهج أهل السنة والجماعة، عن منهج سلف هذه الأمة، ولا يعني أننا نخرج أولئك من الإسلام، كلا وحاشا، إنما نتحدث عن انحراف في الطريق. إذن هناك أيضا أيها الأحبة الانحراف ملحظ مهم، ولا زلت في مقدمة حديث، وإن كانت المقدمة من الأصل. الانحراف في المجتمعات أيها الأحبة يكون بالتدرج ولا يأتي فجأة، وهذا الذي يحدث في مجتمعات الأمة. من درس مثلا دولة كتركيا أو بعض دول بلاد المسلمين كيف كانت وكيف أصبحت، نعم كان أمرها عجبا، ولكن فلم يأتي هذا بين عشية وضحاها، إنما جاء بالتدرج وجاء بتواصي أهل الباطل، اصبروا على آلهتكم، حتى حدث فيها وغيرت كثير من المجتمعات المسلمة. وما كأنك في بلاد المسلمين إلا ما تراه فعلا، والحمد لله من بقاء أهل الخير والصلاة والمساجد، لكنك ترى عجبا في كثير من بلاد المسلمين. الآن يراد لبلادنا ما أريد في بلاد أخرى، هذه مسألة لا بد أن نتعامل معها، مرة باسم تحقيق المصلحة، ومرة باسم التيسير، ومرة باسم المصطلحات السياسية، فهل مجرى؟ إذن نحن نتحدث عن المنهج الحق، عن المنهج العدل، عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم أقول أيها الأحبة وقفات مهمة أختم بها المقدمة، أخوتي الكرام، جئت وبناء على رغبة أخي الكريم وهو الذي حدد الموضوع جزاه الله خيرا، فإن الرأي لا يكذب أهله، لا بد أن نكون من الوضوح والصراحة كما قلت في أول حديث، ولكنني أعيد لأهميتي ولمجيء بعض الأخوة بعد ذلك، سأحاول قدر إمكان أن أضع النقاط على الحروف. هناك مشروع جبار تتبناه قوى عالمية خفية ومعلنة يراد بها هذه البلاد، يراد بها عقيدة هذه البلاد ومنهج هذه البلاد وأمن هذه البلاد، لأنه بمقدار الالتزام بالمنهج أيها الأخوة يكون الأمن، وبمقدار التخلي عن المنهج يكون الفوضى والعياذ بالله والإخلال بالأمر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا لما حاج إبراهيم عليه السلام قومه، هذه حقيقة ثابتة، بلادنا التي تعتبر كقارة تتمتع بالأمن مع وجود بعض الأحداث التي لا تخفى عليكم، يستطيع الواحد منا والحمد لله أن يذهب من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، وهو آمن معه أهله وزوجه، لا خوف إلا الله والذئب على غنمه. وتبقى الحالات الموجودة لا تؤكر صف هذا المنهج عموما، لا بد أيضا من هذا الجانب. لكن هناك من يريد أن يخترقه، واختراقه بنسبة كما قال العلماء اختراق مبدأ التوحيد الذي قامت عليه هذه البلاد سيكون اختراق الأمن. ليس اختراق الأمن من خلال النصوص الذين يسرقون الشاة والبعير مع أنهم يخلون بالأمن ولا شك، لا، وليست بعض الجرائم التي تقع مع أنها ولا شك إخلال بالأمن. أعظم إخلال بالأمن هو الإخلال بالمبدأ الذي قامت عليه هذه البلاد. ضرب الله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لاحظ آمنة مطمئنة، فكفرت بأنعم الله، ما الذي حدث؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كان. نعم أيها الأخوة، هكذا حقيقة تكررت في القرآن، ارتباط وثيق بين الأمن ورغد العيش وبين الخوف والجوع، ارتباط تماما. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، بإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، ماذا؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. انظروا كيف ارتبط الأمن بالرغد والخوف بالجوع، وهذا عاشته القرون وعاشه أسلافنا. ما كان الواحد يستطيع أن يأتي للحرم، والآن قد لا يجد مكانا، والحمد لله الحرم لوجود الأمن فيه، نسأل الله أن يبقي هذا الأمن وأن يمتعه وأن يوفق المسؤولين والقائمين وولاة الأمور والعلماء والناس المحافظة على هذه الشعيرة، لأن المحافظة على الأمن أيها الأخوة عبادة نتقرب إلى الله بها، ليست وظيفة دنيوية، إنما هي عبادة، لأنه بدون الأمن لا تقام شعائر الله، بدون الأمن لا يأمن الناس على أنفسهم. الضرورات الخمس لا تتم إلا بقيام دين ينصره ودولة تحميه، فلذلك المحافظة على الأمن مطلب شرعي. فكل من أراد أن يخل بهذا الأمن إفراطا أو تفريطا أو غلوا أو جفاء فهو مخالف لقواعد الإسلام وأصوله، يجب أن يوقف أمامه بحزم وقوة وشدة ودون مهادنة أو مجاملة لأحد مهما كانت التأولات والتفسيرات في هذا. إذن هناك مشروع جبار، ومكروا مكرا كبارا أيها الأحبة. أثنين مما يريدون أيها الأخوة في ذلك إحداث، نعم، من يتبنى هذه المناهج التي تعتبر خللا في المنهج من سماتهم، والذي تتبناه قوى عالمية كما في تقرير راند مثلا، حتى لا يقال ما علاقة هذا بذلك، الذي يطلع على تقرير راند بمراحله المتعددة يدرك هذه الحقيقة، ويدرك تسلطهم على بلادنا بصفة خاصة، لأنهم عرفوا أنها البلاد التي فعلا حماية بيضة الإسلام ودعم المسلمين في كل مكان، فسلطوا ووجهوا معاويلهم ردها الله إليهم وإلى قلوبهم ورؤوسهم. تقرير راند شاهد مثبت على الظلم والجناية للإخلال بالمنهج. هم وجدوا أنهم يصعب أن يواجهوا الإسلام علانية في ساحات القتال، إذن يواجهون في ساحة المعركة والعقيدة الإخلال، بل يهدمون المنهج من خلال بعض أبنائه، كما قال زويمر تقطع الشجرة بأحد أغصانها، نعم، يؤخذ غصن من الشجرة ويوضع فيه فأس ثم تقطع الشجرة، فتقطع الشجرة هي نظرية غربية عجيبة جدا. الآن حديثنا اليوم ليس عن المرحلة الأولى أو المعركة الأولى مع الكفار مباشرة، مع معاول تهدم المنهج الحق باسم الدعوة وباسم المنهج أيضا أحيانا. إذن إحداث فوضى فكرية في الأمة وبلبلة عقيدية، وهنا يسهل على الإفراط بعد ذلك اختيار المدارس المختلفة المخالفة لمنهج السلف الصالح. اثنين، الفصل بين الماضي والحاضر، بحجة أن لكل عصر رجاله، وأن أقوال الأئمة السابقين تؤخذ في سياق عصرهم فقط، فهي جزء من التراث فقط وليس جزءا من المنهج. وهذا يطرح الآن مع كل أسف، وهو خطير. آخر ما قرأت بالأمس أن هناك أناس من المنتسبين للعلم يقولون إن فتاوى شيخ الإسلام في الجهاد في مقاومة التتار تؤخذ في زمنه فقط ولا تناسب عصرنا. أيضا هناك من يقول عن منهج أئمة الدعوة الذين دعموا هذه الدولة وأقاموها امتدادا لقيامها على يد الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبد رحمه الله، يقولون منهج أئمة الدعوة كما في الدرر وغيرها يناسب عصره. نحن لا نتعصب لأحد أيها الأخوة إلا للحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه، لكن نحن نفرق بين أن تكون هناك أخطاء فردية وبين أن يضرب منهج بكامله، لأنهم يريدون أن يعزلوا الأجيال عن منهج السابقين ويقرؤونها كتب تاريخية، مجرد كتب تاريخية تراثية لا كتب يقتدى بها. وهذا الآن يضرب عليه كثير من أصحاب هذه المدرسة، وهو باب خطير جدا. فيأتي المتلقي من أبنائنا بدل أن يتلقاها باحترام وتقدير، لا أقول بتعصب وقدسية، فيتلقاها كما يقرأ في أي كتاب عن أي حركة أو أي دين، وهذا له آثار كما تعلمون أيها الأحبة. أيضا تجد من سمات هذه المرحلة تفسير مقاصد الشريعة تفسيرا يخالف ما توارثته الأجيال وفهمه المتقدمون والمتأخرون، نعم، واستخدام أدلة جزئية لإلغاء مقاصد وقواعد كلية، وهي قواعد شرعية اتفق عليها الأئمة، فيؤتى بأمثلة جزئية لضرب تلك الأصول. أيضا أيها الأحبة، من أخطر ما نواجهه في أو من سمات هذا المنهج الذي أتحدث عنه وهو الحراف عن المبادئ، هو الهجوم على المنهج السلفي الذي نقصد به منهج أهل السنة والجماعة، واعتبار مدرسة السلف مجرد مدرسة واحدة من المدارس الإسلامية كأنها مجرد حزب أو جماعة خاصة، فيقال هذا من الجماعة الفلانية وهذا من الجماعة الفلانية وهذا من الجماعة وهذا من جماعة السلفية. فيريدون أن يحصروا مفهوم السلف العام الذي هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نقصده لا بالأسماء والمسميات الخاطئة، كلا، ليحصروه في فئة يسهل أن الإنسان يقال لو أخطأ أي مجموعة من هذه الجماعات تنتمي إليها وتصبح مفهوم السلفية مفهوما خاطئا وكثر الطعن فيه، بل إنه ينال من الهجوم أكثر مما تنال أي جماعة إسلامية أخرى. أيضا التفلت من سمات هذه المرحلة من التدين السلوكي والعقلي والمجتمعي بفتاوى شاذة، واعتبار قاعدة الخلاف منطلقا للتخلص من النصوص المحكمة، ومن ثم إنشاء مجتمع منفصل عن الماضي أو عن أصوله بحجة فيها قولان كما يسلك بعض الدعاة وبعض المفتين هداهم الله. أيضا فأصبحنا أيضا أقول هذه النقطة نسمع والله أسئلة واستفساءات تستغرب هذا، وهذا يؤثر في تحول المجتمع والله المستعان. من سمات هذه المرحلة إشاعة مفاهيم أصولها صحيحة، لاحظوا، إشاعة مفاهيم أصولها صحيحة ولكن تطبيقها وإشاعة فهم آخر خلاف ما شرعت له، كالوسطية. الوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطة، من سمات هذه الأمة هو منهج الوسطية الحقة. الآن الذين يطرحون منهج الوسطية كثير منهم هم متفلتون عن منهج الحق، أي المنهج الوسط مع كل أسف، بل أقيمت في بعض الدول وقد رأيتها واطلعت عليها مؤسسات باسم المؤسسات الوسطية لحرد منهج السلف أو التفلت من منهج السلف. الحوار، نعم، الحوار هو أصول من أصول القرآن كما باسم المجادلة، قل تعالوا يا أهل الكتاب إلى كلمة سواء فقال له صاحبه وهو يحاوره ولا تجادلوا أهل الكتاب، لكن حور إلى إذابة المفاهيم وإلى إذابة الأصول وأننا نقف معهم على قدم سواء، وهذه مرحلة خطيرة تعرفونها وتعايشونها. أيضا هناك من بدأ يطرح إلغاء سبل الحماية للمجتمع، إن الله لا يدعو بالسلطان ما لا يدعو بالقرآن، كحجم المواقع أو حجم بعض الكتب أو غيرها. هناك من يطرح على الملأ أنه لا قيمة للحجم ولا أثر للحجم، دعوا الناس يختارون ما يشاءون فربوا عقولهم فقط. العجيب أن هؤلاء يوقنون أن مثلا لو جاءت المستشفيات وزارة الصحة أو الدفاع المدني ليضع بعض وسائل الوقاية والحماية لاعترفوا بها، ولكن أن نقول هناك وسائل الوقاية لحماية الجيل كمنع الكتب أو بعض المواقع أو الانحراف أو المقالات المنحرفة، يقول لا دعوا الناس. أنا لا أتحدث عما يقول العلمانيون يا أحبتي، لا، ولا أتحدث عما يقول الليبراليون، لا، أتحدث عما يطلقه وقد قرأته بعيني لبعض الدعاة. لا داعي لمنع الكتب بل تكون في الإلحاد، دعوا الناس يختارون ربوا عقولهم. هل الأمر بهذه البساطة وبهذه السهولة؟ إذن سيأتي من يقول أيضا لن يباع الخمر في الأسواق، لكن رب الناس أخبرهم أنه حرام يفعل كذا وهكذا كما هو في دول أخرى. إذن هذه من سمات هذا المنهج، أيضا من سمات هذا المنهج ضرب الجذور وتمييع الأصول كالولاء والبراء باسم التعايش ونبذ الكراهية والحقد إلى غير ذلك. أيضا إلغاء المصطلحات الإسلامية وإبدالها بمصطلحات، فبدلا من الكافر يسمى الآخر، وبدلا من اليهود والنصارى أصحاب الأديان السماوية، وهكذا تمرر. حتى وجدنا من يقول في صحفنا، من يقول ليس هناك اليهود والنصارى إذا لم يكونوا محاربين فليسوا كفارا. بل قرأت قبل 20 سنة مقالا لأحد هؤلاء المنافقين بل العلمانيين قبل 20 سنة بالتمام والكمال، نشره في جريدة محلية 1411 في شهر ذي القعدة الشهر 11، يقول اليهود يقول نحن على حق والنصارى يقول نحن على حق والمسلمون يقول نحن على حق، لا أدري من هو الذي على الحق. هذا قبل 20 سنة في صحيفة سيارة. هكذا يراد لما تضيع هذه القضايا. أيضا من أخطر ما يطرحون، وانتبهوا لهذا المعنى لأنه دقيق، استخدام القدر الكوني لإبطال القدر الشرعي. كيف؟ فيستخدمون قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، وأن الكفر سيبقى والكفار إلى قيام الساعة كما في أدلة الكثيرة، نعم، أي بقاء أصحاب الأديان المنحرفة كقدر كوني لإلغاء الجهاد والقبول بالآخر كما يقولون والتعايش، نعم، ونبذل بدون ضوابط. نحن ما نقول نعلن الحرب، لكن هناك الشريعة وضعت سمات وأصول لمثل هذا الأمر. لاحظوا، والدعوة لاحترام الأديان، وهذا باب خطير جدا، دون تفريق بين احترام الأديان واحترام، لاحظوا، الأنبياء، دون تفريق بين كلمة احترام الأديان وعدم سب الأديان. نحن نحترم الأنبياء لكننا لا نطلق نحترم إلا دين الله جل وعلا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كنت يوم من الأيام في مؤتمر قبل عدة سنوات في خارج هذه البلاد، وقام أحد كبار علماء المسلمين وقال يجب أن نحترم الأديان. حقيقة المؤتمر مليء بالعلماء وطلاب العلم من كبار العلماء وغيرهم، فأتيحت لي فرصة لثلاث دقائق، فقلت مع تقديرنا لهذا الشيخ الجليل وله مكانة الحقيقة والجهاد، أي أديان نحترم؟ نديم من يعبدون البقر، من يعبدون بوذا، أو دين محرف دين اليهود والنصارى؟ أي احترام للأديان؟ لكن لو أنك يا شيخنا قلت عدم سب الأديان، يقولنا نعم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أي تراعى المصالح والمفاسد في عدم سب الأديان. أما أن تقول نحترمها فهو عمل قلبي يتبع تصرف مباشر. وكان أمامي بعض كبار العلماء فشكروني مباشرة، قلت لكن نقول يجب أن نحترم الأنبياء، بل إننا أقرب إليهم من ينتسب إليهم كموسى وعيسى عليهم السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، هنا تمييع هذه القضايا يحدث هذا الأمر أيها الأخوة. إذن سأدخل الآن في موضوع هو طويل أيها الأخوة، ولكنني سأختصره لأنني سأحيلكم بالذات هذا الموضوع، فقد ألقيته في 3 أشرطة وموجود في الأسابيع بعنوان وما بدلوا تبديلا، وهذا لأن الموضوع الأول لم ألقه إلا هنا، وأيضا آخر الكلمة لم ألقه إلا هنا، لكن في هذا الوسط سأخذ أمثلة لأن الموضوع طويل ويتعلق أيضا بالثبات على المبادئ. فأقول كما قلت سابقا إننا المنهج الذي نتحدث عنه وندعو إلى الثبات عليه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كما قال ابن كثير المنهاج هو الطريق الواضح السهل، وأيضا قال ابن جرير المنهج هو الطريق البين الواضح، وقال الشوكاني هو الطريقة الواضحة البينة. هذا كله منهج وهو واضح السهل. ما هي أسباب الثبات على المنهج؟ ثبت الله وإياكم. واسمحوا لي على الاختصار واستعجال وإن كنت لا أريد هذا، لكن لنأخذ أكبر قدر ممكن من هذه الأسباب. من أعظم أسباب الثبات ثبت الله وإياكم قوة الإرادة والإخلاص وتجريد النية والصدق والمجاهدة، عاصم بإذن الله ومانع من الوقوع في البلاء. إنه من عبادنا المخلصين أو من عبادنا المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا التعليل؟ إنه من عبادنا بقراءتين المخلصين أو المخلصين، ومعناهما في النهاية واحد. من أسباب أيها الأخوة الثبات، يا شباب أخص الشباب، نسأل الله الثبات للجميع، القناعة الراسخة بالمنهج الذي يسير عليه. لا بد للإنسان حتى يثبت على منهجه أن تكون لديه قناعة ثابتة، وإلا فلا يستطيع أن يثبت. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المسلمين. هكذا كان الأنبياء، قناعة راسخة قوية في منهجهم. رأيت أن علماءنا المعاصرين، لا أريد أن أتحدث عن السلف فهو الأمر واضح، كنت أرى لهم مواقف كنت أحسبها حدثت قبل سنتين أو ثلاث أو خمس، فإذا قبل 40 سنة، لأنهم كانوا على يقين وعلى قناعة فثبتوا حتى لقوا الله جل وعلا. أيضا سلامة الأصول والمنطلقات التي يبني عليه ابن علي هذا المنهج، وبالذات في باب العقيدة. هناك أحيانا قد يكون عنده شيء من العقيدة لكنه لم يبني عقيدته على أصول سليمة، وعندما أقول أصول سليمة هي أصول أهل السنة والجماعة، هي ما جاء من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة فقط ولا تجاوز ذلك، البقية عالة عليهم. أيضا الالتزام بالقواعد والأصول والمنطلقات الكلية، مراعاة الزمان والمكان والأحوال، نحن لا ندعو إلى الجمود أبدا، والقدر والقدرة على التجديد والتجدد دون ابتداع أو تحريف. الوضوح والبيان والبعد عن المجملات والعموميات مع تحديد الأهداف بموضوعية وصفاء ونقاء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعي. وسبحان الله يا أخوان، هذه الآية هل وقفتم أمامها؟ ليش جاءت سبحان الله هنا؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لما تجي سبحان الله أي أن الإحداث في هذا الدين ينزه الله عنه جل وعلا، وينزه عليه الأنبياء، وينزه عنه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه جناية في حق الله جل وعلا يحتاج إلى التسبيح والتنزيه. إذن فتنزيه المنهج من تنزيه الله جل وعلا، هذا معنى تدبري من تدبر القرآن، وما أنا من المشركين. أيضا الاعتدال والواقعية والوسطية والتوازن في أفراد ولا تفريط، وأقصد الوسطية الحقة هي وسطية التي جاءت في القرآن وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، عدولا خيارا أو خيارا عدولا كما فسرها النبي صلى الله عليه. أنا أحنا نتحدث الآن عن مقومات الثبات أيها الأحبة. أيضا التلازم بين القول والعمل والانسجام بين الظاهر والباطن، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. البعد من عوامل الثبات، البعد عن التبعية والتقليد والحزبية والتعصب. فمن أكثر ما عانت منه الأمة في عصورها المتأخرة هي قضية التقليد والتبعية والتعصب والحزبية. انظروا ماذا قال المشركون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. لفت نظري من خلال تدبر القرآن معنى نمر به، لكن أحيانا قد لا نقدر نتدبر القرآن. ما قال جل وعلا: واتبع إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع إبراهيم ملة إبراهيم. هذه تكررت في القرآن كلها يا أخوان، واتبعوا إبراهيم ملة إبراهيم، مع أن إبراهيم عليه السلام معصوم. لما عبد الله الأنبياء في سورة الأنعام ماذا قال الله جل وعلا؟ أولئك الذين هدى الله، ماذا قال؟ تقتدي بهم؟ قال فبهداهم اقتدى. ما قال واتبع من أناب إلي، إنما قال واتبع سبيل من أناب إلي. هذه المعاني أيها الأخوة، مع أن هؤلاء معصومون، هي تعليم للأمة ألا يكون اتباعها للأفراد، إنما يكون اتباعها للمنهج. فإذا زل الفرد بقي المنهج وذهب الفرد. هذه قضية مهمة جدا، ولذلك مما أضاع الأمة أنها تكون إذا قالت حدامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حدام خلاص، هذا رأي الحزب، هذا رأي الجماعة، هذا رأي الشيخ فلان، دون أن ينظروا في النتيجة أو تنزيله على القواعد وعلى الأصول. فضلت الأمة، وسبب ضلالها بعض علماء قد يكون من العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من علماء السوء أيها الأحبة. فهذا باب عظيم جدا، فمن أسباب الثبات ومن أقوى عوامل الثبات عدم التعصب والتبعية. نحن لا نقول إن الناس كلهم يكونون من المجتهدين، كلا، فاسألوا أهلكم إن كنتم لا تعلمون، ولكن حتى أقوال هؤلاء تكون في النهاية معروضة على الكتاب والسنة. أين المراجعة المستمرة والتقويم المضطرد ومحاسبة النفس، الرجوع إلى الراسخين في العلم والتلقي عنهم والإفادة منهم، التدريس والتدارس والتشاور بين أهل العلم والدعاة، الإفادة من سير السابقين، ودراسة أسباب الثبات والاضطراب عند هؤلاء، واطل نفسك على قول الحق مهما كان الثمن. وتعجبني كلمة لأحد الدعاة يقول فيها، وقد اتخذها بعض الدعاة منهجا وهي فعلا بحق ذلك، يخاطب كأنه يخاطب الآخرين فيقول: قد تمنعني من قول بعض الحق، لكنك لن تجبرني على قول الباطل. صحيح، بعض الحق قد لا تستطيع أن تقوله. حدثت من رسول الله وعائن، أما أحدهما فبثثته، أما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا. نعم، فأحيانا قد لا يقول الإنسان الحق في بعض المواقف، لكن الخطورة أن يقول الباطل. ولذلك يقول الله جل وعلا، لاحظ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، في باب الأمر والإيجاب. وإذا نهيتكم عن شيء ما استطعتم لا فاجتنبوه قطع بس باغي. فلذلك هذا مسألة مهمة، أن يوطن الإنسان نفسه على قول الحق، ولا فيسعه السكوت. أيضا التخطيط السليم يساعد على الاضطراد، وكذلك نفذت الآيات لتستبين سبيل المجرمين، تصور عقبات الطريق وما يكتنف أيها الأحبة من شدة وعناء. نعم، ألف أم حسبتم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. كيف بعض الدعاة الذين الآن حدث عندهم تغير عن مبادئهم التي عرفوا بها واشتهروا بها، ما استطاعوا أن يقاوموا الضغوط. نعم، فانحنوا، وليت انحناء الفردي، ولكن مع كل أسف الانحناء المنهجي. نعم، ولذلك لا بد من دراسة حسن التصرف في الأزمات والمحن، أيضا دراسة رقي الجماهير وكيف يتعامل الإنسان مع الجمهور والقوى المؤثرة. وسأذكر لكم قصة مؤثرة في هذا الجانب. شيخنا الشيخ جعفر إدريس ثبته الله وحفظه، وهو من الأشخاص الذين منذ عرفتهم وهو الآن عمره فوق 70 ثبته الله، معروف بمنهجه وسلامة منهجه على عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا أزكي على الله، نسأل الله أن يثبته ويحتلنا على الختام. في يوم من الأيام كان في أمريكا، وكان في قضية في الأمة الشباب متوجهون للاندفاع فيها، فقال قولا أغضب الشباب. ما ناسب الشباب، الشباب يريدون قول آخر فيه نوع من الاندفاع والحماس وعدم الانضباط. فقال الشيخ لهم: لا، لن أستجيب لكم. ضجوا وتكلموا في إحدى الولايات الأمريكية، كان في أمريكا، ثم قال لهم كلام عجيب جدا، قال: أنتم لا ترضون للعالم أن يكون كذا. أقول بوقا للسلطان. قالوا: صحيح، ما نرضى. قال: أنا لا أرضى أن أكون بوقا للجماهير. قلت هذا الكلام 1412 لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله. قال: أنا أقول هكذا الشيخ، وترى موجود في شرح الممتع هذا الكلام. قال: أنا أقول العلماء ثلاثة. هذا كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين بعد أن ذكرت له هذه القصة، كان ذكرها لي في بيت في مكة، ثم موجودة في شرح الممتع الآن. قال: العلماء ثلاثة، من هم يا شيخنا؟ قال: عالم دولة جاهز، ماذا يريد منه؟ يراد منه جاهز وعالم. يقول الشيخ، وقال من الأمة يخطب جمهور، عالم جمهور قبل أن يخطب شيء يعجب الناس، ماذا يريد الناس من مواقف فيقولها، وعالم من الله. وعالم من الله. نعم الشيخ، نعم عالم من الله. والعالم الحقيقي هو عالم الملة، يقول ما يدين الله به، وافق الدولة أو ما لم يوافقها، وافق الجمهور أو لم يوافق، هذا هو عليه نور. ونحسبه والله حسبه مات على ذلك. إذا أيها الأحبة، هنا قضية مهمة جدا، دراسة فقه الجماهير والقوى المؤثرة، الاستعداد أيها الأحبة للتضحية في المبادئ. أسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يثبت قلوبنا على طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.